الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معك كلمة الله، الشخص اللي سلمنا له قلوبنا، واتمنى تكون معاك، أدعوك تفتح معايا تيموثاوس الأولى 2. موضوع النهاردة متعلق بدور المرأة والرجل. موضوع دور الرجل والمرأة اتشوه كتير على مر السنين بسبب الخطية اللي في قلوب البشر في العالم، خصوصا بالنسبة للجنس. أنا أعتقد أن الموضوع ده مهم في بلادنا ومهم في العالم كله ومهم في الكنيسة كمان. صديقي وزميلي القسيس مارك ديفر قال أن أهم ثورة في القرن العشرين كانت هي الثورة الجنسية. حلت وسائل منع الحمل محل الحمل، وتم الفصل بين المتعة والمسؤولية، وكأن الناس أخذوا تصريحا أو تشريعا يسمح لهم أن يجعلوا كل أطراف الحياة تلتف حول ذواتنا. ومن هذا الوقت تم قبول الطلاق والزواج الثاني، الإجهاض، زواج القاصرات، والجنس خارج الزواج، بالإضافة للمثلية الجنسية بنسبة متزايدة في المجتمع. أصبحت أفلام الخلاعة صناعة كبيرة، ولم تعد هذه مشكلة العالم الخارجي فقط، فالكثير من الكنائس تجد أعضاءها مضروبين بالزيجات الفاشلة والعلاقات غير الشرعية التي يسمونها خطايا خاصة، والتي سرعان ما تصبح فضائح معلنة، البعض منها معروف والبعض منها لم يعرف بعد. إحنا عايشين في عالم للأسف في كنيسة مضروبة بانتشار الفجور الجنسي، نسبة الطلاق في السماء، انحدار للزواج، ارتباك في الهوية، وده بيتجسد في مناقشات أخيرة في المجال السياسي عن الزواج من نفس الجنس. بس الموضوع ده مش مجرد موضوع سياسي. جون بيبر قال إن الارتباك في معنى الشخصية الجنسية حاليا هو وباء، وعواقب هذا الارتباك ليس هو التناغم الحر بين الأشخاص المتحررين من قيود الهوية الجنسية، بل إن العواقب هي المزيد من الطلاق، المزيد من المثلية الجنسية، المزيد من التحرش، المزيد من ممارسة الجنس غير الشرعي، المزيد من الحرج المجتمعي، المزيد من الاكتئاب العاطفي والانتحار الذي ينتج عن فقدان الهوية التي خلقها الله. الحقيقة إن الموضوع ده موضوع الرجولة والأنوثة، ويعني إيه تكون ذكر أو أنثى في الجواز والأسرة كذكر وأنثى، ضارب في أعماق، مش بس أعماق إننا مين، لكن كمان في أعماق مين هو الله وأعماق إزاي خلصك. الموضوع كبير، وده بيخلي الفقرة الكتابية اللي في تيموثاوس الأولى 2 من 8 إلى 15 شكلها مضحك بالنسبة للعالم، مع إنها مهمة جدا للكنيسة. طيب عايز أقرأ لكم النص اللي بيقولوا عنه إنه في خلاف عليه، وعايزين سوا نفهم معناه. تعالوا نشوف تيموثاوس الأولى 2:8. بولس بيقول الكلام ده لتيموثاوس كنيسة أفسس، وبالتبعية لنا إحنا كمان. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئة أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعهدات بتقوى الله بأعمال صالحة، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. خلونا نصلي. يا رب إحنا معترفين باحتياجنا لنعمتك هنا ودلوقتي علشان نفهم كلمتك صح. عايزين نفهم كلمتك صح، وعايزينك توصل لنا كلمتك صح. إحنا معرضين في أيامنا دي إننا نقرأ فقرة زي دي ويتهيأ لنا إن الكتاب المقدس قديم أو ملوش علاقة بحياتنا. ده بعض المسيحيين الإسميين قالوا على كلمتك إنها غلط، لكننا بنعترف إن المشكلة مش إن كلمتك قديمة، لكن ثقافتنا هي اللي انحرفت، حياتنا هي اللي انحرفت. علشان كده جايين لكلمتك بقلوب خاضعة وأذهان خاضعة، عايزينك تعلمنا كلمتك بروحك القدوس، عايزينك تعلمنا طرقك، لأننا نؤمن وعارفين أن كل طرقك خير وكلمتك دايما صح ودايما خير. بنصلي أنك تدينا إرشادك بروحك القدوس في قلوبنا وأذهاننا من خلال كلمتك. بنصلي ومستنيين أنك تعلمنا في اسم يسوع، آمين. النص بتاعنا نص صعب شوية، لازم نفهم أنه من الأول أن تيموثاوس الأولى 2:8-15 مش جاي من فراغ. الكلام ده مش منفصل لوحده، وأنا أقصد ده بطرق مختلفة. من ناحية هي مش فقرة منفصلة عن باقي تيموثاوس الأولى، الفقرة مربوطة باللي جه قبلها وبعدها. المرة اللي فاتت شفنا رغبة الله في خلاص كل الشعوب، الله مستحق سجود كل الشعوب، وشفنا المرة اللي فاتت إن المسيح مات علشان يخلص ويفدي كل الشعوب، وشفنا إزاي إن كل ده بيقودنا للصلاة من أجل كل أنواع الناس. شفنا المرة اللي فاتت هنصلي علشان مين وهنصلي علشان إيه. بعد كده بيجي بولس ويقول فأريد أن، في ضوء اللي شفناه ابتدى بولس يقول طيب شفنا هنصلي علشان مين وهنصلي علشان ايه، دلوقتي تعالوا نشوف نصلي على أساس احنا ايه. ده اللي الفقرة الكتابية بتاعتنا بتقوله، المفروض نكون مين كرجال وسيدات بيصلوا من أجل مجد الله في كل الشعوب. الفقرة مربوطة باللي جه بعدها، مش هنتأمل بعمق في تيموثاوس الأولى 3 إلا المرة اللي جاية، لكن عايز أديكوا عناوين رئيسية. اللي هيحصل بعد كده إن بولس هيتكلم عن مؤهلات النظار أو الشيوخ أو الرعاة. خليكوا فاكرين إن تعبيرات راعي أو شيخ أو ناظر هي تعبيرات ليها نفس المدلول في العهد الجديد. هيتكلم عن مؤهلات الشيوخ والمسؤوليات اللي عليهم بعد كده، هنتكلم بعد شوية ليه الكلام ده مهم. علشان كده لازم نفهم إن الفقرة دي مش موجودة منفصلة لوحدها، الفقرة مربوطة باللي جه قبلها وبتقود لحاجة لسه هتيجي بعدها. كمان محتاجين نفهم إن الفقرة دي مش منفصلة عن السياق التاريخي اللي ظهرت فيه، الموضوع مطلعش من فراغ في وقت ملهوش معنى. الكلام ليه علاقة بكلمات كتبها بولس في القرن الأول لتيموثاوس اللي كان راعي الكنيسة في أفسس. كان في ناس معينين، سياق معين، ثقافة معينة، وقت معين قال فيه بولس الكلام ده. بس مش معنى كده أن الكلام ده ليهم هم بس، لأننا عارفين أن دي كلمة الله وتصلح لكل الناس في كل وقت. لكن علشان نفهم إزاي كلمة الله قابلة للتطبيق لكل الناس في كل وقت، لازم نحط نفسنا مكان الناس اللي سمعوا الكلام ده أول مرة ونسمع الكلام من خلال وجهة نظرهم هم. هو ده التحدي اللي في دراسة الكتاب المقدس. تقدر تقول إن في خلفية معينة كانت بتحصل في الوقت ده في أفسس لازم نفهمها. حتى القراية المستعجلة للفقرة دي فواضح إن كان في ناس مش بيصلوا أو بيصلوا بس كانوا متخانقين مع بعض. واضح من الفقرة دي إن كان في على الأقل ستات بيلبسوا حاجات لا تليق في الكنيسة. في إشارات هنا، عايزين نتأمل بعمق في الإشارات دي ونفهم إيه اللي بيحصل. تعالوا نشوف بولس بيقول إيه. أولا للرجالة اللي بيسببوا خلاف في الكنيسة قال لهم صلوا في كل مكان. لما بيقول في كل مكان في الغالب هو يقصد للبيوت المختلفة اللي كانت كنيسة أفسس بتجتمع فيها. قال لهم في كل مكان صلوا بنقاوة أمام الله وارفعوا أيادي طاهرة. في هنا وضع وطهارة. بالنسبة لرفع الأيادي الطاهرة، الفكرة مش مجرد رفع الإيدين، لكن إنك تكون طاهر وإنت جاي قدام الرب، وده بيفكرنا بالعهد القديم. مكتوب في مزمور 24 من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه. اللي إيديه شكلها إيه؟ الطاهر اليدين. واللي قلبه شكله إيه؟ النقي القلب. كاتب المزمور بيقول في مزمور 26 أغسلوا يدي في النقاوة فأطوف بمذبحك يا رب. لما تروح لجبل الهيكل في العهد القديم تلاقي أحواض مية كتير حوالين جبل الهيكل علشان الناس اللي رايحين يصلوا يغسلوا إيديهم فيها. كان ده تعبير عن حاجتهم للتطهير، مش بس من برة لكن من جوة في أعماق نفوسهم. وده كلام منطقي، الطهارة شيء أساسي في الصلاة. ما ينفعش تيجي قدام الله القدوس في الصلاة وانت شايل متعمد خطية في حياتك. ارفعوا أيادي طاهرة، صلوا بطهارة أمام الله، وثانيا صلوا في سلام مع الآخرين. النص بيقول بدون غضب ولا جدال. اللي بنشوفه في تيموثاوس الأولى وهنشوفه أكتر في المرات اللي جاية هو إن في مختلف أنواع المنازعات والخلافات كانت بتحصل في كنيسة أفسس في القرن الأول الميلادي. كان في مختلف أنواع المعلمين الكذبة وعملوا كل أنواع المنازعات والغضب والخناقات بين بعض. بولس بيقول ما تجيش تصلي قدام الرب وانت داخل في صراعات مع اخواتك اللي حواليك، وده نفس اللي بيقوله يسوع في متى 5، فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك. بولس بيقول نفس الكلام، الصلاة اللي بتقدمها لله هتبقى صلاة مصطنعة لو ما كانش عندك سلام مع الآخرين. إحنا صحيح مش في القرن الأول في أفسس، لكن النص ده بيقدم لك ويقدم لي نفس السؤال. أقدر أقول كل الرجالة والسيدات، مع إن الأمر هنا موجه في الأصل للرجالة، لكن أقدر أسأل كل واحد فينا لما بنيجي علشان نتعبد للرب، هل في خطية متعمدة في حياتك متمسك بيها؟ أنا عايزك تقاوم التجربة دلوقتي إنك تفكر في رأي الناس التانية فيك إيه وتفحص نفسك وقلبك بجدية. هل في خطية متمسك بيها؟ متعلق بيها؟ واقع فيها باستمرار؟ أو معرض إنك تقع فيها ومتمسك بيها في قلبك؟ لو كان ده صحيح فأنا بطلب منك إنك قبل ما نستمر في اجتماعنا أكتر من كده أطلب من الله بنعمته بنعمة المسيح إنه ينظف قلبك. علشان كده إحنا بندي أولوية للاعتراف في اجتماعاتنا، لأننا معرضين إننا نفتري على نعمة الله. الموضوع ده مش في عصرنا بس، لكن بنلاقي شعب الله في كل تاريخه بيتجمعوا علشان يسجدوا للرب لكن ما عندهمش أمانة من جهة الخطية في حياتهم. مش عايزين نقع في التجربة دي ويضيع مننا هدف العبادة والصلاة. عايز أسألك السؤال ده، هل أنت دلوقتي شايل في قلبك غضب أو مرارة ناحية أخ أو أخت؟ هل في صراع أو غضب أو مرارة بينك وبين أخ أو أخت؟ لو كان في، عايز أشجعك إن أول حاجة تعملها بعد ما نخلص الاجتماع النهاردة، لو مش قبل كده كمان، إنك تروح تصلح علاقتك بالأخ أو الأخت دي. ما تتأخرش، ما تخليش الموضوع يستمر. ما تجيش تمثل عبادة وانت في صراع وانقسام لازم تتصالح فيه مع أخوك أو أختك، ده شيء مهم. اعبدوا وصلوا بطهارة في قلوبكم وفي سلام مع الآخرين، ده اللي قاله بولس للرجالة اللي بيسببوا خلاف في الكنيسة. بعد كده بيتنقل ويتكلم مع السيدات اللي بيسببوا تشتيت في الكنيسة، عدد 9، وكذلك بصوا بيقول ايه يا سيدات، اتزينوا بلباس الحشمة، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن. طيب إيه الموضوع؟ هل المفروض ندور على الستات اللي عاملين ضفائر؟ هل لازم نوقف ناس عند المدخل يوم الحد ويبصوا على الست ويقولوا لها طيب قصة شعرك دي خطية، لو رجعتي وغيرتيها هندخلك؟ هل نمنع الناس إنها تلبس خواتم ذهب أو لؤلؤ أو عقد ذهب أو أي حاجة شبه كده؟ نقول لهم في باسكت هنا، حطي اللي معاكي هنا قبل ما تدخلي الاجتماع. هل النص الكتابي ده بيعلمنا كده؟ وهنا عايزين نرجع تاني نشوف الثقافة اللي كان بولس بيوجه لها كلامه، وهي ثقافة شبهنا في حاجات كتير. أفسس كانت مدينة زيها زي مدن كتير كانت لسه المسيحية بتتولد فيها في القرن الأول. أفسس كانت مدينة مليانة بالفجور الجنسي، كان في معبد أرطميس ودي إلهة يونانية، وكل ليلة كانت تطلع العاهرات من المعبد ده لابسين لبس مزغرف علشان يغوا الرجالة ويلفتوا انتباههم. فبولس بيقول الكنيسة مش كده، ما تلبسيش ملابس هدفها جذب الانتباه للجمال الجسدي، جذب الانتباه ليكي. كلمة ورع هنا ليها مدلول جسدي، كان بيقول لهم خليكم محترمين في ورع أو منضبطين في اللبس، ده شيء مهم جدا. يمكن ما عندناش معبد لأرطميس في بلدنا، لكننا متسيبين جدا في بلدنا في موضوع ملابس السيدات، هدوم ضيقة، بلوزات مفتوحة، فساتين قصيرة، جنلات قصيرة وشورتات قصيرة، كل ده لا يتفق مع فكرة الكتاب المقدس عن الورع وضبط النفس بصورة عامة وفي اجتماع الكنيسة بصورة خاصة. مع كامل احترامي لأخوات كتير في العالم، الكتاب المقدس بيقول لستات كتير حالياً هدومكو على أفضل تقدير بتشتت الانتباه عن إكرام الله، وبأسوأ تقدير بتجذب انتباه الرجال ليكي وتوقعهم في الخطية. يا أخوات، لما تفكري هتلبسي إيه، خصوصاً وانت جاية اجتماع في الكنيسة، تسألي نفسك وتقولي إيه؟ هل بتقولي إيه اللي يخلي منظري أحلى حاجة؟ إيه اللي يخليني جذابة أكتر؟ إيه اللي يخلي الأنظار تتجه ليا؟ ولا بتقولي إيه اللبس اللي يعبر أكتر عن قلب متواضع مش عايز غير يعبد الرب؟ إجابتك على السؤال ده هتغير طريقة اختيارك للملابس. وبنفس المبدأ، ما تلفتيش النظر للغنى الأرضي. جزء من هدف لبس الذهب واللآلئ والجواهر هنا هو إن الزينة دي كانت بتبين إن في فرق بين الأغنياء والفقراء في الكنيسة، والستات كانوا بيلبسوا الحاجات دي علشان يبينوا مركزهم. دي طريقة العالم. يا أخوات يلي عندنا في الكنيسة، ما تلبسيش زينة علشان تجذب الانتباه ليكي، خصوصا وانت جاية اجتماع في الكنيسة. وخليكي فاكرة حاجة مهمة، إن اللي بتتنفسي معاه على جذب الانتباه هو الله نفسه. المفروض تقدمي سجود لله بحياتك وبكل الطرق تجذب الانتباه لله مش ليكي انت. هي دي الفكرة. اتزيني بملابس ورعة وعبود الرب بسلوك يتشبه بالمسيح. خلوا بالكو، بولس مش بيقول اوعوا تتزينوا خالص، لكن بيقول خلي زينتكو هي التقوى. يا أخوات في الكنيسة هنا، لما تبصي في المراية دوري على الأعمال الصالحة، هو ده المهم. دوري على ثمر الإيمان بالمسيح، خلوا ده يبقى زينتكو. اعبدي الله بالشكل ده، اختار الملابس بتاعتك بحيث تجذب الانتباه للرب. ده المكتوب في متى 5:16، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هو ده اللي احنا عايزينه. الرب يقيم بنا سيدات أخوات في الكنيسة هنا يرفضوا إنهم لما يصحوا من النوم، وخصوصا يوم الحد، إنها تقول ألبس إيه النهاردة علشان يبقى شكلي حلو عند الناس اللي حواليا. لازم نربي بناتنا في الكنيسة بحيث لما يصحوا من النوم، بما في ذلك يوم الحد، يقولوا بتواضع ألبس إيه النهاردة وأعمل إيه النهاردة علشان أوجه نظر الناس لمجد الله. الموضوع ده مش سهل في بلادنا، ده ضد العرف السائد، لكن الشيء الكويس للمرأة إنها ما تبقاش سبب تشتيت انتباه الناس عن الله، لكن تكون سبب توجيه الانتباه لله. اختاري الملابس بتاعتك وعيشي بالطريقة اللي تجذب الانتباه للرب. ده اللي قاله بولس للسيدات اللي بيشتتوا الانتباه في الكنيسة، وعلى أساس كده ابتدى يتكلم عن الأدوار المتميزة للرجل والمرأة في الكنيسة. مرة تاني، المحتمل إنه كان بيوجه الكلام ده علشان حاجة معينة كانت بتحصل في أفسس. وهنا نوصل لغالبا أكتر جزء عليه جدال في الفقرة الكتابية دي، من 11-15. من أول، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، لغاية ولكنها ستخلص بولادة الأولاد. مرة تاني، خلونا نحط نفسنا مكان الناس اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده. عايز اديكوا نظرة عامة عن حاجات لسه ما قريناهاش. بنشوف في تيموثاوس الأولى 4، وده هنشوفه بعد كام حلقة، إن في معلمين كذبة بيعلموا إن الستات ما يتجوزوش. كانوا بيشوهوا جمال الزواج ويشجعوا الناس على عدم الزواج. وبنعرف من تيموثاوس الأولى 5 إن في شابات اقتنعوا بالكلام ده، وبدل ما يتجوزوا كانوا بيقضوا وقتهم في الكنيسة في النميمة. ولما تروح لتيموثاوس الثانية اللي بتتكلم برضو لكنيسة أفسس، تلاقي في تيموثاوس الثانية 3 إن كان في مجموعة من السيدات ماشيين ورا التعليم الكاذب وشوهوا تعاليم الشيوخ وعايشين في مختلف أنواع شهوات العالم. بصوا، كان في في أفسس مشكلة، ومن المحتمل إنها كانت مشكلة كبيرة، مع الستات اللي كانوا بيشوهوا عقيدة التقوى والسلوك بالتقوى والقيادة التقية في الكنيسة. خلوا بالكوا إن بولس مش بيضطهد المرأة هنا، ده خصص تيموثاوس الأولى واحد في الهجوم على الرجالة اللي كانوا بيعلموا التعاليم الزائفة دي. إذن خلونا عارفين إن بولس كان بيواجه مشاكل كتيرة لما نيجي للفقرة اللي شكلها صعبة قوي دي اللي في تيموثاوس الأولى 2 من 11 ل 15. قبل ما نبدأ في تفاصيل الفقرة دي عايزين نجهز نفسنا بطرق مختلفة. أولا عندنا مبدئين عايزين نحطهم في بالنا. المبدئين دول مهمين في دراسة أي فقرة في كلمة الله وهيبقوا مهمين وإحنا بندرس الفقرة دي. أول مبدأ هو مبدأ التناغم. تابعوا معايا الكلام، لازم نفسر كل فقرة في ضوء الكتاب المقدس كله. تابعوا معايا الكلام، احنا عارفين من تيموثاوس الثانية 3 ان كل الكتاب هو انفاس الله، هو موحى به من الله. الكتاب اللي في ايدينا ده كتبوا كتاب كتير في عصور مختلفة واماكن مختلفة وثقافات مختلفة، وكلهم كتبوا تحت الارشاد الالهي، والنتيجة ان اللي بيتقال في الجزء ده مش ممكن يتناقض ابدا مع المكتوب في اي جزء تاني من كلمة الله، لان الله هو الكاتب الحقيقي للكتاب المقدس، مش بيتناقض مع نفسه. كل اللي بيقوله حق، فلما نيجي نشوف فقرة من كلمة الله بنفهمها في ضوء اللي بيقوله الكتاب المقدس كله. في أمثلة كتير جدا إزاي المبدأ ده مهم ومفيد. المثل على كده هو ابني اللي عنده 5 سنين وبيسأل أسئلة عن الثالوث، وعايز أشجعك مع إني أسيس لكن لسه بعرق أول ما الأسئلة دي تبدأ تهل، بتلخبط في الكلام. الموضوع صعب، واضح إن الله واحد، إحنا بنصلي لله أبونا، التثنية 6 بيقول إن في إله واحد، وإحنا قلنا في يوحنا 10 إن يسوع هو الله، وابني اللي عنده 3 سنين سمع الكلام ده فكان عمال يقول إن يسوع هو الله. أيوة هو الله، وقلنا كمان في الأعمال 5 إن الروح القدس هو الله. فقبل ما ابني اللي عنده 5 سنين ينام يسألني إزاي كلهم يبقوا الله؟ إزاي يسوع يبقى هو الله وهو على الأرض والله في السماء؟ لأننا بنتكلم كتير عن السماء، ودي ليها أسئلة تانية كمان بعد كده، إزاي يبقى في إنسان هو الله والله روح؟ هي أسئلة حلوة طبعا، الكلام ده محير طبعا، لكن إحنا بنفهم الآيات دي في ضوء الكتاب المقدس ككل. إحنا عارفين إن الله واحد، وإنه ظهر كالله الآب والله الإبن والله الروح القدس، 3 أقانيم إله واحد. الكلام ده محير بلا شك، لكن احنا بنحط الايات دي مع بعضها ونفهم كل واحدة منها في ضوء الكتاب المقدس ككل. هو ده مبدأ التناغم، ده مبدأ مهم لازم نفضل فاكرينه. تاني مبدأ هو مبدأ التاريخ. الله اعلن الحق الكتابي في سياق خلفيات تاريخية وثقافية محددة، ده اللي اتكلمنا عنه شوية النهاردة. رسالة تيموثاوس الاولى ما ظهرتش من فراغ، بولس كتب الكلام ده لتيموثاوس ولكنيسة أفسس في القرن الأول، ده سياق تاريخي وثقافي معين، وده معناه أننا لازم نسأل كم سؤال، لازم نسأل ونقول أنهي جزء من النص هو تعبير ثقافي بيتغير من ثقافة للتانية. تعالوا نفكر في مسألة الضفائر، مش هنتكلم عن ثقافتنا إحنا، تعالوا نشوف أي قبيلة أفريقية اللي عندهم ضفائر معمولة بأشكال مركبة وبقالهم كده سنين وسنين. الضفائر المعقدة دي مش بتقول أبدا إن صاحبتها ست غنية، الضفائر المعقدة دي مش حاجة بتثير الرجالة أو بيستخدموها لجذب الانتباه للجمال الجسدي، لكنها ببساطة صورة تقليدية للمرأة في قبائل الدينكا في وسط أفريقيا. طيب هل المفروض نروح للناس بتوع قبائل الدينكا ونقول لهم لازم تعملوا قصات شعر جديدة؟ لا، ده تعبير ثقافي. لكن نروح للستات اللي هناك ونقول لهم يا ستات ما تتصرفوش أو تلبسوا ملابس تجذب الانتباه للجمال الجسدي أو الغنى المادي بطريقة غير سليمة، ده اللي احنا نقوله، ده مش تعبير ثقافي. تاني سؤال نسأله هو أنهي جزء من النص هو إعلان مركزي لا يتغير؟ في إعلان لا يتغير، اوعي تجذب الانتباه لنفسك وتصرف الانتباه عن الله بطريقة غير سليمة. الكلام ده ينطبق على قبائل الدينكا وعلى الناس اللي عايشين هنا في مدينتنا وعلى كنيسة أفسس في القرن الأول. لازم نسأل الأسئلة دي، لكن عايزين نبقى حريصين بالنسبة للمبدأ ده، لأن هنا بنلاقي ناس بيبدأوا يطلعوا بأي كلام من الكتاب المقدس. في ناس بيقولوا المثلية الجنسية مش غلط، أنا عارف إن الله بيقول الموضوع ده غلط وبيحرمه سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، لكن أكيد الناس وقتها ما كانوش يعرفوا اللي احنا عارفينه دلوقتي عن المثلية الجنسية. ويبدأ الناس يطلعوا بأي مبادئ ويقولوا إنها من الكتاب المقدس، وهنا لازم ناخد بالنا لحسن نرمي الحق الكتابي علشان نرضي الثقافة اللي حوالينا. لازم نكون على قد المسؤولية وناخد بالنا من المبادئ دي. لازم نفكر في التناغم والتاريخ وإحنا بندرس الكتاب المقدس ولما ندرس النص ده. قلنا مبدئين ودلوقتي عايزين نشوف حاجتين لازم نفتكرهم. من فترة اتأملنا في التكوين 1 و2 و3 وشفنا النموذج الكتابي للرجل والمرأة من بداية الخليقة. لو ما كنتش معانا فاللي هنقوله دلوقتي مبني على الكلام ده، أشجعك لو عايز تتأمل أكتر ارجع للوعظات دي واسمعها. اتكلمنا عن الدور الكتابي للرجل والدور الكتابي للمرأة، علشان كده اللي بنقراه هنا في تيموثاوس الأولى 2:11-15 لا يتعارض مع اللي احنا شفناه قبل كده في كلمة الله من البداية عن دور الرجل والمرأة بحسب كلمة الله. علشان كده تعالوا نفتكر نقطتين من التكوين 1 و3. 1، الله خلق الرجل والمرأة ليهم كرامة متساوية. شفنا إن الذكر والأنثى الاتنين ليهم نفس القيمة أمام الله، مفيش فيهم حد أفضل وحد أقل. التقليل من شأن المرأة هو خطية ضد الله، التقليل من شأن الرجل هو خطية ضد الله. الفقرة الكتابية دي ملهاش علاقة بقيمة المرأة أو الرجل، الفقرة دي عن أدوار الرجل والمرأة، وده يقودنا للأمر التاني اللي لازم نفتكره، وهو الله خلق الرجل والمرأة ليهم أدوار متكاملة. من البداية في التكوين 2 الرجل والمرأة مختلفين ومتميزين، مش في القيمة لكن في الدور. الله خلق الراجل ليه دور بيكمل المرأة، والله خلق المرأة ليها دور بيكمل الراجل. هو ده التصميم الإلهي، وده مش بس التصميم الإلهي لكنه كمان بيعكس طبيعة الله. كنا بنتكلم عن الثالوث، فكروا في الآب والابن. الآب هو الله بالكامل والابن هو الله بالكامل، الأقنومين هم الله، لكن الابن خاضع للآب والآب بيوجه الابن. الابن مش بيتذمر ويقول يوه غصب عني بخضع للآب، والآب مش بيستبد على الابن. هو ده سلطان بمحبة والخضوع بسرور اللي في العلاقة الجميلة. فكرة الأدوار المتكاملة هي انعكاس لطبيعة الله، أدوار مختلفة لكن قيمة متساوية في تناغم جميل. والله خلق الذكر والأنثى بالطريقة دي، وده بيظهر في البيت كزوج وزوجة. أفسس 5 بيسلط الضوء على الأدوار دي، وكمان الموضوع ده ليه تأثير في الكنيسة. تيموثاوس الأولى 2:11-15 بيسلط الضوء على الأدوار دي. إذن اللي بنشوفه هنا في تيموثاوس الأولى 2 هو اللي شفناه قبل كده في التكوين 1-3. الفقرة دي عن الكرامة المتساوية واختلاف الأدوار في الكنيسة. شفنا مبدئين وحاجتين نفتكرهم، وده يجيبنا للنص ونشوف فيه حاجتين ممنوعين. هركز على عدد 12 لأن هنا بنشوف إيه الممنوع. بولس بيقول هنا ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. هم دول الممنوعات. أنا مش هسمح بحاجتين، المرأة لا تعلم ولا تتسلط على الرجل. في هنا كلام كتير، هنتكلم بعد شوية بعمق أكتر عن إزاي بولس في أماكن تانية في العهد الجديد بيشجع الستات إنهم يعلموا في بعض المواقف. مثل على كده في تيتوس 2:3 لما بولس بيقول للستات الأكبر في السن إنهم يعلموا الستات الصغيرين في السن. يبقى أكيد اللي قاله بولس في تيموثاوس الأولى 2 مش ضد مبدأ التناغم. لازم نفهم بولس بيقول إيه هنا. أكيد فاهمين إن بولس مش بيقول هنا عبارة شاملة الست ما تعلمش أبدا أبدا، الست اللي هتعلم تبقى بترتكب خطية. مش ده اللي بيقوله الكتاب المقدس ولا أنا بقول كده. إذن بولس مش بيقول هنا إن الست ما تعلمش أبدا، يبقى بيقول إيه؟ وهنا أعتقد إنه من المفيد إننا نشوف الحاجتين الممنوعين دول مع بعض، وأعتقد إن الموضوع بيوضح ضمن سياق تيموثاوس الأولى.
تعالوا نروح لبداية تيموثاوس الأولى 3، لما بولس ابتدى يتكلم عن الشيوخ النظار والقادة في الكنيسة، اسمعوا بيقول لهم إيه. صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية، يعني قائد، شيخ، قسيس أو ناظر، فيشتهي عملا صالحا، فيجب أن يكون الأسقف اللي هو القائد أو الشيخ أو القسيس أو الناظر بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا، عاقلا، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم. في هنا مؤهلات مختلفة للشيوخ، وهنتكلم عنهم المرة اللي جاية لما نكلم الشيوخ. أغلبها صفات للشيوخ، لكن في واحدة هي صفة كفاءة، لازم يكون الشيخ قادر على التعليم. هو ده أسلوب الشيخ في القيادة، إنه يعلم بكلمة الله. ده عمل الشيوخ، دي طريقة القيادة بتاعته، إنه يعلم بكلمة الله. هو ده السلطان الوحيد اللي الشيخ لازم يقود فيه، وهتلاقوا الكلام ده تاني في تيموثاوس الأولى 5. بصوا على المكتوب في عدد 17، بولس بيتكلم هنا عن الشيوخ، بصوا بيقول إيه. أما الشيوخ المدبرون حسنا، خدتوا بالكو، الشيخ بيقود وبيدبر، فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. الفكرة واضحة في تيموثاوس الأولى، الشيوخ بيعملوا حاجتين أساسيتين، بيقودوا ويعلموا، بيعلموا وليهم السلطان في القيادة. فلما بولس يقول ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، فهو هنا بيتكلم بصورة محددة عن المسؤوليتين اللي للشيوخ لوحدهم. يبقى على الأقل بولس هنا بيمنع حاجتين: واحد، ما ينفعش المرأة تعلم بصفتها شيخ أو راعي أو ناظر في الكنيسة، ده كلام واضح. مهم إننا نفهم، ودي ملحوظة جانبية، إنه حتى الرجالة اللي ما عندهمش موهبة التعليم أو الرجالة اللي ما عندهمش المؤهلات اللي في تيموثاوس الأولى 3 ما ينفعش يبقوا شيوخ في الكنيسة، لكن مش ده اللي بيتكلم عنه بولس هنا، هنتكلم عن الموضوع ده أكتر المرة اللي جاية. اللي بيقوله بولس هنا إنه حتى المرأة اللي عندها موهبة التعليم الله مش عايز إننا نستخدمها في مركز الشيخ أو القسيس أو الناظر في الكنيسة، لكن بولس بيقول إن المرأة لازم تسمع بخضوع للتعليم الكتابي اللي بيقوله الشيوخ. لما بيقول تتعلم المرأة بسكوت أو تكون في سكوت، هو مش بيقول إن أول ما المرأة تدخل اجتماع في الكنيسة تسكت خالص، ده شيء واضح لأن في أماكن تانية في العهد الجديد بنلاقي سيدات بيصلوا ويتنبأوا في وقت كان فيه المؤمنين مجتمعين. الكلام ده موجود في الأعمال 2 وفي كورنثوس الأولى 11. إذن النص ده بيقول ببساطة إن المرأة لازم تسمع بانتباه وبروح قابلة للتعلم للشيوخ، للناس اللي الله عينهم كقادة في الكنيسة لما يكونوا بيعلموا بكلمة الله. في نفس الوقت ما تنسوش إن في حاجة بنشوفها في العهد الجديد كله وفي كتابات بولس نفسه، المرأة لازم تعلم في مواقع مختلفة في الكنيسة بالاتفاق مع قيادة الشيوخ، بمعنى إنه بعيد عن قيادة الشيوخ فكل أنواع التعليم متاحة للمرأة. قلتلكوا قبل كده إن بولس في تيتوس 2:3 بيقول للستات الأكبر في السن إنهم يعلموا الستات الصغيرين في السن. وعلى المستوى الشخصي بولس بيقول في تيموثاوس 2:3 عارفا ممن تعلمت، وهو هنا بيقصد اللي قاله في تيموثاوس 2:1-5، أم تيموثاوس وجدته هم اللي علموه كلمة الله. يبقى على الأقل عندنا هنا الستات ممكن يعلموا الأطفال، بس الموضوع مش قاصر على الأطفال بس. لما نروح للأعمال 18 هنلاقي أكيلا وبريسكيلا أخدوا أبولس على جنب وقعدوا يعلموه كلمة الله ويصلحوا له عقيدته. عندنا مواقف معينة وعندنا فكرة مش رسمية موجودة في كل كلمة الله في الإرسالية العظمى، لما يسوع بيقول مش للرجال بس لكن لكل التلاميذ، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. تعالوا نشوف كولوسي 3:16، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، يا كل الكنيسة رجالة وسيدات لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. في هنا فكرة التعليم بصورة غير رسمية، وفي تعليم تاني بصورة رسمية الله عايز الستات يقوموا بيها. يبقى الممنوع هنا هو إن المرأة تعلم بصفتها شيخ أو راعي أو ناظر في الكنيسة. المرأة لازم تعلم تحت إشراف الشيوخ، وده شيء يفكرنا إن المرأة اللي بتقدم تعليم ما ينفعش تعلم شيء ضد تعليم شيوخ الكنيسة. الكلام ده ينطبق على الراجل والست وكل اللي بيقدموا تعليم في الكنيسة، لكن أعتقد إن دي كانت مشكلة بيواجهها بولس في كنيسة أفسس، لأن كان في سيدات بيعلموا أمور ضد تعليم الشيوخ. يبقى أول ممنوع إنه ما ينفعش المرأة تعلم بصفتها شيخ أو راعي أو ناظر في الكنيسة، وتاني ممنوع شبه الأول، ما ينفعش المرأة تقود بصفتها شيخ أو راعي أو ناظر في الكنيسة، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، بمعنى أن المرأة تخضع بسرور لقيادة الشيوخ الخادمة. أنا بأكد على القيادة في الخدمة لأنها موضوع لازم نأكد عليه، هنتكلم عن الموضوع ده أكتر المرة اللي جاية، لكن قصد الله هو أن الشيوخ يقودوا بخدمتهم، بالتحديد أنهم يخدموا جسد المسيح بكلمة المسيح. المطلوب من الشيخ أنه يحب جسد المسيح ويهتم به ويرعاه ويخدمه بأنه يقدم تعليم المسيح باجتهاد وحكمة. ولما ده يحصل بولس بيقول للسيدات وكمان الرجالة اللي مش في موقع الشيوخ أنهم يخضعوا بسرور للقيادة الخادمة. يا سيدات ما تتمردوش على القيادة بتاعة الناس اللي في الكنيسة المؤهلين اللي على صورة المسيح. هل معنى كده أن المرأة ما ينفعش تكون في أي مركز قيادي في الكنيسة؟ ما يتهيأليش أن بولس بيقول كده. زي الموقف بتاع التعليم بناء على اللي بنشوفه في باقي العهد الجديد وفي مناسبات تانية كتب عنها بولس في العهد الجديد، السيدات المفروض يقودوا في مناصب مختلفة في الكنيسة تحت سلطان قيادة الشيوخ، بمعنى أنهم مع خضوعهم للشيوخ هم أحرار يقودوا في مناصب مختلفة كتير. الله عايز المرأة تنجح في الخدمة في الكنيسة. في أمثلة كتير في العهد الجديد بنلاقي فيها المرأة بتتنبأ، بتصلي، بتساعد، بتخدم، بتأهل، بتعلم، وبتنشر الإنجيل. مرة واحد قال حقل الفرص ملوش نهاية للكنيسة كلها علشان يتحركوا في الخدمة للرجل والمرأة. ما ينفعش حد يقعد في البيت يتفرج على المسلسلات وإعادتها والعالم بيتحرق. الله عايز يأهل ويحرك كل القديسين تحت قيادة مجموعة من الرجال المؤهلين اللي عليهم المسؤولية الأولى عن القيادة والتعليم في الكنيسة. أيوة، ما ينفعش نقول لناس زي لوتي مون أو إيمي كارل مايكل أو إليزابيث إليوت أو كي آرثر إنهم يقعدوا على جنب في الكنيسة، كل دول سيدات اتبعوا كلام الكتاب ونجحوا لمجد الله في خدمتهم في الكنيسة. ممكن حد يقول طيب بعيد عن موقع الشيوخ ايه هي المواقع التانية اللي ممكن او المفروض المرأة تعلم او تقود فيها؟ ايه اخبار المجموعات الصغيرة؟ وايه اخبار تعليم العقيدة في مدرسة او في كلية لاهوت؟ وايه اخبار كذا وايه اخبار كذا؟ في سيناريوهات واحتمالات مختلفة كتير، وكلها لازم نفكر فيها في روح الصلاة وبحسب كلمة الله. على أي حال أعتقد إن في سؤالين لازم يقودونا ككنيسة ويقودوا الشيوخ بتوعنا في الاحتمالات دي. أولا عايزين نسأل، لما المرأة بتقود أو تعلم هل هي بتعكس نموذج الله اللي في كلمة الله؟ ده سؤال حلو إنك تسأله، بمعنى إحنا بنلاقي سيدات بيعملوا حاجات كتير في العهد الجديد، ولأننا بنشوف الكلام ده بيحصل بطريقة صحية في كنيسة العهد الجديد يبقى ممكن نشوف نفس الكلام بيحصل في الكنيسة المعاصرة. قلتلكوا قبل كده إن بولس في تيتوس بيقول للستات الأكبر في السن إنهم يعلموا الستات الصغيرين في السن. الستات هم اللي المفروض يعملوا كده. شفنا الستات بيعلموا الأطفال، وده شيء لازم نشجعه كدور تعليمي وقيادي للمرأة مع الأطفال، لكن عايز أقول برضو إن أطفالنا محتاجين شباب حلوين يقودوهم ويعلموهم. يعني الحكاية فيها الاحتمالين. عندنا السؤال ده، هل هي بتعكس نموذج الله في الكتاب المقدس؟ تاني سؤال نسأله هو، لما تكون المرأة بتقود أو بتعلم هل هي بتأكد على أولويات الله في البيت؟ بمعنى الله خلق نموذج مشابه في قيادة وخضوع في البيت كمان، وده تكلمنا عنه قبل كده. الأزواج المفروض يحبوا ويقودوا زوجاتهم بأنهم يخدموهم، والزوجات لازم يخضعوا لقيادة الأزواج اللي فيها محبة. هو ده التصميم الإلهي في البيت، وعايزين ناخد بالنا علشان ما نشوهش أولويات الله في البيت فتبقى عكس اللي بنعمله في القيادة في الكنيسة. عايزين نبين في أي فرصة، خصوصا في عصرنا ده، قيادة الرجل في الكنيسة اللي فيها تقوى وتواضع ومحبة وتضحية، بحيث تكون مثال على نوعية قيادة الرجال لبيوتهم. احنا عايزين في عصرنا ده على قد ما نقدر اننا ندي نموذج لخضوع المرأة في الكنيسة، يكون فيه فرح وإرادة حرة وتقوى، توري الناس الخضوع اللي فيه فرح وتقوى في البيت. انا مش بقول ان السؤالين دول هيخلوا كل حاجة سهلة وواضحة ومحددة، لكن انا اؤمن انهم سؤالين هيساعدونا نعرف ادوار القيادة والتعليم اللي ممكن المرأة تقوم بيها غير دور الشيوخ. اللي متأكدين منه أن كلمة الله بتقول أن المرأة ما ينفعش تعلم كشيخ أو راعي أو ناظر، ولا تقود كشيخ أو راعي أو ناظر. كلمة الله واضحة في الموضوع ده، وإحنا لازم نكون واضحين في اللي كلمة الله واضحة فيه. ولما تكون كلمة الله مش واضحة في حاجة، لازم نكون حكماء ونشوف كلمة الله واضحة فين ونطبقها على المواقف دي. في سببين لكل ده. بولس بيقول من أول عدد 13 أن أولهم هو بسبب تصميم الله في الخليقة اللي أعطى فيه السلطان للرجل. أقول لكم عرفنا إزاي؟ فاكرين لما قلنا إن التعبير الثقافي أمر مهم في التفسير؟ إزاي نتأكد إن ده مش تعبير ثقافي؟ لأن بولس قال في عدد 13 هو ده السبب، لأن آدم جبل أولا ثم حواء. بولس رجع لورا سنين كتير قوي لغاية ما رجع للخطية اللي دخلت العالم للتكوين واحد، وقال إن هو ده النموذج اللي حطه الله من البداية. الله خلق الرجل عليه مسؤولية القيادة لأنه اتخلق الأول، واتكلمنا عن الموضوع ده في وعظة تانية، وإزاي إن ده بيورينا التصميم الإلهي. اللي بيقوله بولس إن الكلام ده مش مبني بس على الرأي الإنساني، لكن ده الإعلان الإلهي، وده شيء مش بيتغير. بولس بيتكلم هنا عن التصميم الإلهي للخليقة، وبعد كده بيوجه نظرنا لتشويه إبليس للخليقة، إن الرجل تخلى عن سلطته للمرأة. لما بولس قال في عدد 14 إن آدم مش هو اللي اتخدع لكن المرأة، ما كانش بيقول المرأة ملهاش حق تقود لأنها بتتخدع بسهولة، مش ده اللي بيقوله، لكن بيشاور لنا هنا على فكرة دخول الخطية للعالم في التكوين 3. الموضوع بدأ لما الشيطان شوه التصميم الإلهي، لما راح لحواء قبل آدم، وآدم كان قاعد ساكت، ما كانش بيمارس القيادة لزوجته بمحبة وخدمة، قعد وما عملش حاجة والشيطان بيجربها. التصميم الإلهي اتلخبط. بولس كان بيشاور على اللي حصل ده، وقال النموذج اللي الله عمله كان صح، صح في البيت وصح في الكنيسة كمان. كل ده يقودنا لأكتر مسألة فيها حرارة في تيموثاوس الأولى 2:15، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. هبسط لكم الموضوع كله، هقول لكم معنى الكلام ده كله في 3 كلمات بس. إيه معنى النص ده؟ 3 كلمات بسيطة، الله وحده يعلم، بس كده. بصوا إيه الفكرة، حاجتين مش متأكدين منهم. الآية دي ليها تفسيرات كتير مختلفة، في رأيين هما أكتر رأيين محتملين. رقم واحد، في ناس بيسألوا هل بولس بيتكلم في تيموثاوس الأولى 2:15 عن الخلاص من خلال نسل حواء؟ هل بيتكلم عن كده فعلا؟ ببساطة في فكرة بتقول إن في هنا إشارة مقصودة، وهي إنه بالرغم من إن المرأة هي اللي أكلت من الثمر الأول ودخلت الخطية العالم من خلالها، فالوعد هو إن المخلص هيدخل العالم من خلالها. في وعد في التكوين 3:15 إن في شخص هيجي من نسل حواء هيدوس على إبليس، إذن المخلص هيتولد من نسلها. جون ستوت، وده شخص أنا بحترمه جدا، تبنى الفكرة دي، كتب وقال كده: في بداية هذا الإصحاح كان يشار للوسيط الوحيد بين الله والناس بصفته الإنسان يسوع المسيح، الذي أصبح إنسانا لأنه ولد من امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، في سياق إشارة بولس للخليقة والسقوط، فالتذكير بالتكوين 2 و3 هو إشارة للفداء الآتي من خلال نسل المرأة. لقد خدعتها الحية، لذا سيقوم نسل المرأة بهزيمة الحية. إذن حتى وإن كانت هناك بعض الأدوار موصدة أمام المرأة، وحتى إن كانت تقاوم إغراء رفضها لموقعها، فعليها وعلينا ألا ننسى ما ندين به جميعا للمرأة. لو لم تكن مريم قد ولدت المسيح الطفل لما كان هناك خلاص لأحد. ليس هناك شرف أعظم من هذا الذي كرمت به مريم، أن تكون أم مخلص العالم. ده احتمال. في احتمال تاني، هل تيموثاوس الأولى 2:15 بتتكلم عن أهمية المرأة في تربية الأطفال؟ لما نفكر إزاي المعلمين الكذبة دول كانوا بيشوهوا دور المرأة في الزواج ودورها في البيت، وكانوا بيحاولوا يشيلوا الفرق بين الرجل والمرأة، هل ممكن يكون بولس بيتكلم عن الجانب الوحيد اللي بلا شك مفيش غير امرأة هي اللي تقدر تعمله، وهو الولادة؟ مهما تحاول ثقافتنا تقلل الفرق بين الرجل والمرأة، لكن هيفضل دايما في فرق. مفيش رجالة بتولد. إذن بولس بيقول الله خلق المرأة بتركيبة فريدة، وعليها مسؤولية متفردة في الكنيسة وفي الزواج وفي ولادة الأطفال، وكل ده لازم نقبله بإيمان ومحبة وقداسة. أنا أعتقد أن التفسيرين دول هم أكتر تفسيرين مقبولين، بس الواضح أن الفقرة دي مش بتقول أن المرأة لازم تولد علشان تتخلص. لو كان بولس بيؤمن بكده، ما كانش هيجي في كورنثوس الأولى 7 يشجع بعض السيدات أنهم يفضلوا مش متجوزين. كان هيقول لهم اتجوزوا وجيبوا أولاد بسرعة، لأن حياتكم الأبدية متوقفة على كده. كان هيقول لهم كده، بس مش ده اللي قاله في كورنثوس الأولى 7. في حاجات كتير عارفين إنه ما قالهاش، وفي أسئلة عن اللي قاله، لكن في حاجتين إحنا متأكدين منهم. 1، المرأة تتقدس وهي بتمجد الله في أدوارها ومسؤولياتها المتميزة اللي الرب ائتمنها عليها. عايز أقول لكم حاجة مهمة، اسمعوا الكلام ده كويس. الله خلقك امرأة وخلقك راجل، والكلام ده ليه معنى وأهمية. يا اخواتي في المسيح وانتوا عايشين في العالم، انتوا مش بتتمموا خلاصكوا كمجرد شخص عام، انت بتتممي خلاصك كسيدة من سيدات الله، ليكي بركة فريدة وتشكيل فريد ومواهب فريدة، وعندك فرصة فريدة ان مجد الله يوضح فيكي بطريقة مميزة عن مجد الله اللي بيوضح في الراجل. الاتنين حلوين ورائعين ومتفردين ومهمين جدا، ولما نقلل من معنى انك تكون راجل على صورة الله او امرأة على صورة الله، نبقى بنشوه معنى اننا نتمم خلاصنا، معنى اننا نكون رجال ونساء الله، لينا مواهب وفرص مميزة نمجد اسمه، اننا ننجح كرجال وسيدات، ونبقى عارفين ان المرأة بتتخلص مش بولادة الاولاد، لكن بموت المسيح. وبالنسبة للموضوع ده، الرجل والمرأة بيتخلصوا بموت المسيح. الخطية لخبطت نظام العالم اللي احنا عايشين فيه. الشيطان شوه النموذج الإلهي في حياتنا كرجال وسيدات. الشيطان شوه التصميم الإلهي في الزواج والعائلات والكنيسة والثقافة، لكن المسيح جه وهزم الخطية وسحق إبليس، وفيه هو وحده هنقدر ننجح. المسيح مات علشان يخلينا رجال وسيدات على الصورة اللي خلقنا علشان نعيشها.